منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ملايين الإيرانيين يحيون الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يقول إن أملنا بالشعب الإيراني وليس في فيينا ولا في نيويورك. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات سلطات الاحتلال. تفاصيل النشرة. أحيى الملايين من الإيرانيين اليوم مراسم الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف، وشهدت العاصمة طهران وجميع المدن الإيرانية مسيرات بالسيارات والدراجات النارية دون تنظيم مسيرات راجلة نظرا لظروف تفشي مرض كورونا وضرورة الالتزام بالتوصية الصحية اللازمة لمنع الإصابة به، وتوجهت المسيرات في طهران إلى ساحة الحرية. وفي الوقت الذي امتلأت الشوارع الإيرانية صباح اليوم بالملايين إحياء للذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والتغريدات المهنئة بهذه المناسبة المباركة التي هزت المنطقة والعالم. حول احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
هذا العام هكذا احتفت طهران العاصمة بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران والتي فجرها الإمام الخميني قدس سره. ففي ربيع الثالث بعد الأربعين جابت الشوارع التي تنتهي في ساحة الحرية مسيرات بالسيارات والدراجات النارية احتفالا بالذكرى، ليردد ويكرر المشاركون شعارات الموت لأمريكا وإسرائيل، مع التأكيد على الالتزام بالنهج والثوابت التي رسمها مفجر الثورة وقائدها منذ انتصارها.
جئنا إلى هنا لنقول أننا ولآخر لحظة في حياتنا سنبقى مع الثورة وقائدها، ولن نتخلى عن نظامنا الإسلامي، وسيبقى شعارنا الموت لأمريكا ولإسرائيل.
الحضور الشعبي يثبت أن النهج الإمام مستمر وأن أمريكا لا تستطيع أن ترتكب أي حماقة.
انتشار كورونا والحد من تفشي الوباء والظروف الصحية الراهنة التي تشهدها بعض مدن البلاد كطهران حولت المسيرات المليونية الراجلة التي كانت تشهدها المدن الإيرانية في كل عام بمسيرات رمزية بالسيارات والدراجات النارية. مراسم الاحتفال تغير شكلها، ولكن النهج الذي رسمه الإمام الراحل قبل 43 عاما ما زال قائما ولن يتغير.
مشاركة المواطنين تؤكد أنهم متحدون، ولن يكون بمقدور أي بلد كان أن يفتت انسجامنا الوطني، ونعلن أننا دوما سنبقى في الساحة.
الشعب الإيراني لا ينسى الثورة الإسلامية والبيعة لها وقائدها ودماء الشهداء، ويشارك في هذه المسيرات ليكرر تمسكه بثوابت الثورة.
المشاركون من مختلف الشرائح والأعمار والطوائف حضروا مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ورغم اختلاف أعمارهم وأفكارهم إلا أنهم اتفقوا على الأولويات، ألا وهي الحفاظ على مبادئ الثورة بأي شكل من الأشكال.
المشاركة الشعبية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية تعكس مواصلة طريق ونهج الإمام الراحل، وتثبت للعالم أن الشعب الإيراني يتمتع بالوحدة والاصطفاف خلف قيادته.
حول احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مدينة مشهد المقدسة، نستمع إلى التقرير التالي.
حفلات على مدار 10 أيام توجت اليوم بمسيرات النصر أجريت عبر المركبات والدراجات النارية ذكرى تحقيق إرادة الشعب الإيراني في تبديل النظام الملكي بالجمهوري وتغيير سياسات البلاد من تابع للغرب وصديق لإسرائيل إلى بلد حر ومستقل ومقاوم.
إنه عيد استقلال البلاد والمناسبة الأهم في بلادنا، شاركت مع أسرتي كي نفرح معا بهذا العرس الوطني.
مهما كانت الظروف وكيفية المشاركة فلم نتخلى عن الحضور والتواجد لإبراز فرحتنا
في مشهد، حيث المدينة الحاضنة لمرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، والتي شكلت نقطة فارقة في تضييق الخناق على شاه إيران وأعوانه، كما كانت الحاضنة الأولى للكثير من رجال الثورة ومفكريها، على رأسهم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، تشهد اليوم احتفالية بهيجة حضرها سكان المدينة وزوارها معا.
الظروف صعبة، ولكن مع مراعاة الإجراءات الاحترازية شاركت مع أهلي بهذه الذكرى كي تكون رسالتنا واحدة خلف قائدنا.
منذ 43 عاما بقي شارع الإمام الرضا بمسيرات النصر شاهدا على تضحيات الثوار الذين سالت دماؤهم هنا، فسقت شجرة ثورة إسلامية إيرانية ملهمة للمقاومين ومساندة المستضعفين.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أملنا بالشعب الإيراني وليس في فيينا ولا بنيويورك. وأضاف رئيسي في الكلمة التي ألقاها قبل خطبة صلاة الجمعة في العاصمة طهران بمناسبة الذكرى السنوية 43 لانتصار الثورة الإسلامية، أن الثورة الإسلامية اقتلعت نظام الشاه الفاسد من جذوره وقامت ببناء نظام قائم على أساس الدين وحاكمية الشعب الدينية. كما أكد رئيسي تمسك الجمهورية الإسلامية بشعار لا شرقية لا غربية في السياسة الخارجية، مشددا على رفض الهيمنة وعدم التنازل عن الاستقلال ونبذ الظلم. وأضاف الرئيس الإيراني أن الثورة الإسلامية لم تكن طبقية، وإنما ثورة شعبية يدعمها كل أبناء الشعب. لنستمع إلى جانب من تصريحات الرئيس الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.
من العناصر المؤسسة للثورة هو استقلاليتها وأن تكون تتحرى الاستقلال، فمن العناصر المؤسسة للثورة الإسلامية وجوهرها هي التطلع للحرية والاستقلال والعدالة. هذه الثورة في باطنها تتطلع للعدالة وتتوخى العدالة في أي وقت. لا يمكن سلب العنصر العدالة من الثورة الإسلامية، لأن هذا العنصر في صميم الثورة الإسلامية وفي صميمها التطلع للعدالة ومعاداة الظلم والفساد، متجذر هذا الأصل في الثورة الإسلامية. في ضمن الثورة الإسلامية معاداة الاستكبار مسترشدة فيه، أي أن الثورة الإسلامية الجليلة لا تقبل الفساد. وسليقة وذوق هذه الثورة هو نبذ الظلم وعدم رضا قبوله. والثورة الإسلامية أيضا لا يمكن أن تقبل الظلم والفساد في داخلها، وهي في داخلها تعادي الظلم والفساد. فنظام النظام الملكي البائد الذي كان مصداقا للتبعية والاستبداد الاستبداد والديكتاتورية والذي لم يتمكن من المثول أمام القوى السلطوية ويكون خاضعا أمامها ويستأسد أمام الشعوب، وهو الذي يفقد أي إرادة أمام الفساد ويمارس الظلم للشعب على الشعب والبلاد. فجاءت الثورة الإسلامية لتقتلع هذا النظام الفاسد المدعوم من القوى السلطوية وتقتلعه من جذوره وتبني مكانه نظام مبتنيا على أساس الدين وما كانت تصدح به حناجر الشعب، أي الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية والاستقلال.
بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة اليوم الوطني الإيراني. كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السيد رئيسي. من جهته بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى السيد إبراهيم رئيسي، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني الإيراني. كما بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة الذكرى السنوية 43 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة. بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليوف رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. وقال عليوف إن العلاقات بين أذربيجان وإيران ستتطور وتتعزز من خلال الجهود المشتركة لصالح البلدين. كما بعث رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن برقية تهنئة للرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا رغبة بلاده بتوسيع العلاقة الثنائية في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. من جهته هنأ رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. بعث رئيس جمهورية إيرلندا مايكل دي هيجنز برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية الذي يصادف اليوم الوطني الإيراني. كما هنأ رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في رسالة إلى نظيره الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. أكد السفير الإيراني لدى العراق إيراج مسجدي أن الجمهورية الإسلامية تمد يد العون لجميع الدول بكل مصداقية وجدية. جاء ذلك بكلمة لمسجدي خلال مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في بغداد، أشار خلالها إلى التقدم الملحوظ التي تشهده الجمهورية الإسلامية على كافة المستويات مقارنة بالماضي، وشدد السفير الإيراني على أهمية دعم الروابط الثنائية بين طهران وبغداد، لافتا إلى التعاون العسكري الإيراني مع الوحدات العراقية وقوات الحشد الشعبي في مكافحة جماعات الإرهاب. أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة رغم الإجراءات المشددة التي فرضها الاحتلال الصهيوني عند مداخل البلدة القديمة. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الشريف في حين منعت دخول آلاف الفلسطينيين من الضفة إلى القدس لأداء الصلاة، واعتقلت عددا منهم بذريعة عدم حيازتهم تراخيص لدخول المدينة. يذكر أن الأسرى أعلنوا تسعيد الخطوات النضالية ضد السلطات الصهيونية رفضا لربط إقامة صلاة الجمعة بتفتيش المصلين. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 5 فلسطينيين عند منطقة باب القطانين قرب أبواب المسجد الأقصى المبارك. وذكر شهود عيان أن المعتقلين من محافظة نابلس، مشيرة إلى تعرضهم للضرب المبرح من قبل الشرطة الصهيونية قبل اعتقالهم بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح للدخول. وفي ملف الأسرى قالت هيئة الأسرى الفلسطينيين إن إدارة سجون الكيان تدفع بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خشية وقوع تمرد للأسرى. أكد ائتلاف دولة القانون في العراق أن التوافق أصبح إلزاما على الجميع بهدف تشكيل الرئاسات الثلاث. وشدد النائب عن الائتلاف جواد البولاني على ضرورة خلق التوافق الوطني لتشكيل كتلة نيابية قادرة على إنقاذ البلاد من أزمتها السياسية. وأضاف البولاني أن المبادرات والحوار بين الأطراف السياسية مستمر دون انقطاع، معربا عن أمله بأن يتحرك الجميع لتشكيل الكتلة الأكبر. إلى الملف اليمني، حيث لوحت القوات اليمنية المشتركة باستهداف مطار أبها السعودي الذي تعتبره من المطارات التي تستخدم للعدوان على اليمن، وتحذر بالوقت نفسه المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية. وفي سياق آخر، شنت طائرة العدوان السعودي سلسلة غارات على مناطق بمديرية باقم في صعدة ومديريات مدغل والوادي وصرواح بمأرب. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
وسط المعارك الطاحنة التي تشهدها محافظة تعز جنوب غرب اليمن، القوات اليمنية المشتركة تلوح باستهداف مطار أبها السعودي الذي تعتبره من المطارات التي تستخدم للعدوان على اليمن، وتحذر بالوقت نفسه المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية.
ورسالتنا إلى المواطنين أن يثقوا بنا وأن يثقوا، لأن احنا متمسكون بالله وثابتون حتى آخر قطرة من دمائنا.
المعارك العنيفة وجها لوجه مع مرتزقة العدوان السعودي في تلال العنين بمديرية جبل حبشي أسفرت عن تطهيرها من مرتزقة العدوان السعودي والإماراتي وسقوط عشرات القتلى والجرحى، وأجبرت من تبقى منهم على الفرار.
بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبتمكين منه سبحانه وتعالى بتطهير تباب العنين بجبل حبشي، وحصل الكثير من القتلى والجرحى لهم، وهذا أحد الجثث لهؤلاء الدواعش. ونقول لهم بأن مصيرهم سيكون كمصير هذا المرتزق بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى لو زحفوا ألف ألف برة.
وفي سياق آخر، شنت طائرات العدوان السعودي سلسلة غارات على مناطق بمديرية باقم في صعدة ومديريات مدغل والوادي وصرواح بمأرب ومديرية حرت في حجة، مستهدفة قطيعا من المواشي في منطقة الساقية بمديرية المصلوب في محافظة الجوف. مصدر في غرفة ضباط الارتباط بالحديدة كشف عن ارتكاب تحالف العدوان السعودي 255 خرقا في المحافظة، من بينها تحليق لطائرات تجسسية في أجواء حيس واستهداف مناطق مختلفة بالقصف المدفعي.
يواصل الشعب البحريني تظاهرات الحاشدة إحياء للذكرى 11 لانطلاق ثورة 14 من فبراير في مدن البلاد. وأكدت مصادر محلية أن العاصمة المنامة ومناطق أخرى شهدت تنظيم مسيرات بهذه المناسبة، فيما رفع المشاركون فيها شعارات مطلبية. إلى العناوين مجددا. ملايين الإيرانيين يحيون الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يقول إن أملنا بالشعب الإيراني وليس في فيينا ولا في نيويورك. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات سلطات الاحتلال. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طاب مساءكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. في الساعة 12:23 تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:34 وعلى مدى 45 دقيقة. عند 1:22 نقدم لحضراتكم برنامج أعلام الهدى وعلى مدى حوالي 20 دقيقة. على مدى نصف ساعة في الساعة 1:48 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:21، يليه 5 دقائق لسلامتك. ذلكم هو الجواد عليه السلام، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:35. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج مع الصادقين. عند الساعة 12:09 نقدم لحضراتكم برنامج أيام خالدة. آداب البيت المسلم، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:59 وعلى مدى 20 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، نتلمس معا أنوار الهداية من كتاب الله الهادي إلى سبل السلام، فنصغي بقلوب خاشعة لتلاوة منتخبة يتلوها المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي سورة التكوير المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما
صاحبكم بمجنون
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
أسعد الله أوقاتكم أحبتي المستمعين بالخير والمحبة واليمن. أما الآن أحبتي فأدعوكم للاستماع إلى محاضرة إسلامية قيمة، يتفضل بإلقائها سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: شذرات من كرامات الإمام الجواد عليه السلام. وقتا طيبا أتمنه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. حديثنا في هذه الليلة عن الإمام محمد ابن علي الجواد سلام الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين. ولد إمامنا الجواد على رواية في اليوم العاشر من شهر رجب سنة 195 للهجرة، وقبض في بغداد في أيام المعتصم العباسي سنة 220 للهجرة الشريفة، فيكون عمر الإمام الجواد 25 سنة، وهو أصغر الأئمة الأطهار عمره. كلامي عن الإمام الجواد عليه السلام في محاور أو أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الإمام الجواد عليه السلام من الأئمة الأطهار الذين نص النبي المصطفى صلى الله عليه وآله على أسمائهم بالتحديد، يعني الأئمة المعصومون النبي صلى الله عليه وآله تارة أشار إليهم بصورة إجمالية كقوله إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذه إشارة إجمالية، وتارة إشارة تفصيلية حتى يرفع الالتباس ويرفع الشكوك ويرفع الظنون. وهذه الإشارة التفصيلية جاءتنا عبر روايات عديدة، مثلا في ينابيع المودة كما يروي ابن عباس أن يهوديا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن أشياء عديدة، سأله عن جملة من الأمور، سأله عن الله تبارك وتعالى وعن الصفات الإلهية وعن التوحيد، وقال له إن في صدري مسائل تختلج، وأريد أن أسألك عنها، فإن أجبتني إنني أعلن إسلامي وإلا فلا. قال سل، وسأله عن التوحيد وعن الصفات الإلهية، ثم قال له: يا أيها اليهودي سل ما بدا لك. قال له: يا محمد، من هو وصيك؟ فإن لكل نبي من الأنبياء وصي، وقد كان لنبينا موسى بن عمران وصي، ألا وهو يوشع بن نون. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إن وصيي علي بن أبي طالب، ويتلوه من بعده سبطاي ولداه الحسن والحسين، ثم من بعده 9 من صلب الحسين. قال له اليهودي: سمهم لي يا محمد. فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن بعد الحسين ابنه علي، وإذا مضى علي فابنه محمد، وإذا مضى محمد فابنه جعفر، وإذا مضى جعفر فابنه موسى، وإذا مضى موسى فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه محمد، وإذا مضى محمد فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه الحسن، وإذا مضى الحسن فابنه الحجة المهدي، أولئك خلفائي والأئمة 12. قال: أين درجتهم يوم القيامة؟ قال: إنهم في درجتي. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بهذا جاءتنا الكتب القديمة على لسان أنبيائنا العظام. فإذا القضية يعني قضية قديمة، وقضية الله تبارك وتعالى خلدها. الشيخ الصافي يذكر في كتابه منتخب الأثر 50 رواية تقريبا تبين بأن النبي سمى الأئمة بأسمائهم واحدا بعد واحد. زين، فإذا لا غبار على أن الأئمة أسماؤهم صرح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واحد. 2، المحور الثاني، رب سائل يسأل: الإمام الجواد عليه السلام حياته كلها معجزة، يعني إمامته معجزة، علمه معجزة، حياته العادية معجزة. سائل يسأل يقول: لماذا أنتم تؤكدون على الجانب الإعجازي عند رموزكم عند المعصومين؟ نأكد على جانب الكرامات وعلى جانب المعجزة. مثلا نتحدث عن الإمام علي بن أبي طالب، وعن المعارف والعلوم التي أخبر بها، عن القضايا الغيبية التي بينها. حينما نتكلم عن الإمام الحسين نتكلم عن كراماته، ونتكلم عن الإمام الكاظم وكراماته، ونتكلم عن الإمام الجواد وكراماته. ما هو السبب في تأكيدنا على هذه الكرامات؟ لماذا لم نقتصر على ذكر السيرة فقط؟ ولد الإمام بالسنة الكذائية، وعاش، تزوج، وأنجب أولاد، أسماء أولاده وأسماء بناته، وكان قائما، راكعا، ساجدا، عالما، إلى آخره. نقتصر على السيرة لماذا نؤكد على ذكر الكرامات والمعاجز؟ ما هو السبب وما هو الهدف؟ طبيعي الإنسان مخلوق إحساسي، يعني أنا وأنت نتأثر بالمحسوسات. شلون يعني نتأثر بالمحسوسات؟ مثلا لو واحد يحدثك عن بناء، شاف بناء شاهق عظيم محكم، هندسة عظيمة معجبة، كل من يراه يعجب به، يحدثك عن هذا البناء يصير عندك انطباع. لكن إذا ذهبت إليه ونظرت إليه ميدانيا وتجولت فيه يزداد إعجابك وتزداد قناعتك ويزداد تصورك، يختلف أيضا تصورك الأول عن التصور الثاني. لماذا؟ لأنك تشاهده بأم عينيك، فإذا ما تراه العين غير ما تسمعه الأذن، مع أن الإذن حاسة والعين أيضا حاسة، لكن المشاهدة في المرئيات غير ما يسمع. لاحظ، حينما نتحدث عن حياة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، نتحدث عن زهده ونتحدث عن عبادته ونتحدث عن علمه. ربما واحد يقول كثير من الناس زهاد وعباد وعلماء، لكن لما نتكلم بأن الإمام علي بن أبي طالب قلع بابا لا يحركها إلا 40، لا يفتحها إلا 40 ولا يغلقها إلا 40، يزداد الإعجاب بهذا الشخص وننجذب إليه ونبحث عن حياته ونريد أن نفهمها. حينما نتحدث عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، نتحدث عن علم النبي وعن عبادة النبي، أيضا ربما إنسان يأخذ انطباع، لكن لما نتحدث عن أن هذا الإنسان صعد إلى الفضاء في ذلك الزمان قبل 1400 سنة، الإنسان يعجب، الإنسان ينبهر. كيف يتسنى لإنسان قبل 14 قرن أن يصعد إلى الفضاء؟ مو تمام؟ حمل على البراق، حمله جبرائيل على البراق وسار في رحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى السماء، وعاد إلى بيته في نفس الليلة التي انطلق منها. الإنسان حينئذ يزداد إعجابا ويزداد ارتباطا ويريد أن يبحث عن هذه الشخصية وعن معالمها. إذن القضايا الإعجازية والكرامات تعطيك انطباع آخر وتجعلك تنشد بالإنسان. حبيب ابن مظاهر الأسدي، حبيب ابن مظاهر إنسان زاهد وعالم وعابد، ولكن الزهاد والعلماء والعباد كثيرون، لكن لما تجي رواية تقول بأن حبيب ابن مظاهر عنده علم المنايا والبلايا، يعرف هذا الشخص متى يموت وذاك الشخص بأي شيء يبتلي. لما يكون إنسان عنده هذه القابلية حينئذ تتغير الصورة وتتغير النظرة. القرآن الكريم يتبع الأسلوبين معا، وهذا أسلوب تربوي يشدنا بالرموز. القرآن حينما يتحدث عن عيسى ابن مريم، تارة يتحدث عن السلوك الخارجي، يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم. هذا كله مسألة طبيعية، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كثير من الشهداء، كثير من المؤمنين نقول لهم هكذا، لكن هناك خصوصية يتحدث عنها القرآن لم يتحدث بها عن غير عيسى، أو يتحدث بها عن غير عيسى ولكن أفراد قليلين. حينما يتحدث القرآن عن عيسى بهذه اللغة، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. حينما نقرأ هذه الآية نتوقف، عيسى ابن مريم عند هذه القابلية، عيسى ابن مريم يصنع من الطين طائر مثل الخفاش، يصنعه من الطين ثم ينفخ في هذا الطين يتحول إلى طائر يصفق بجناحه ويطير إلى السماء. شنو هذا عيسى ابن مريم؟ كيف يتسنى له هذا الأمر؟ عيسى ابن مريم يمر على إنسان قد مات منذ أيام، يقف عليه ويقول له قم، وإذا بهذا الميت ينتفض قائما صير حي. يؤتى بالأبرص والأكمه إلى عيسى ابن مريم، وإذا بذلك البرص ينتهي، وإذا بتلك العاهة ترتفع. في ذلك الزمان، في ذلك الزمان أصلا قبل بعثة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يتسنى لإنسان هكذا؟ لما أقرأ، لما يحدثنا القرآن نزداد إعجاب، فإذا ازددنا إعجابا بالشخص عرفنا بأن الله على كل شيء قدير. هو هذا الغرض الأساسي، الغرض الأساسي أننا نزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى من خلال هذه الآيات، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تليت عليهم آياته، مو آيات القرآن، يعني أقرأ آية يزداد إيمانك، هذا هم مورد، لكن هنالك مورد آخر، إذا تليت عليكم المعاجز والدلائل الإلهية في الآفاق وفي الأنفس يزداد الإنسان إيمانا بالله تبارك وتعالى. عدد من العلماء الأجانب حينما ينظرون إلى الإبداع الإلهي في مخلوق من المخلوقات يقولون آمنا بالله تبارك وتعالى. أحد العلماء الكنديين عالم بالأجنة حينما جاء إلى دولة إسلامية وقدموا له القرآن المترجم باللغة الإنجليزية والكندية، وقرأ ذلك الكتاب واطلع على آيات تشير إلى علم الأجنة، كيف أن الله خلق الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، أخذ يطيل النظر في هذه الآيات يقرأها مرارا وتكرارا، وإذا به يقول هذا التقسيم في علم الأجنة مطابق لما عندنا الآن، وقد تحدث القرآن قبل 1400 سنة عن هذا العلم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. لاحظ الإيمان يزداد من خلال بيان المعاجز والكرامات. أنتقل إلى المحور الثالث بعد هذه المقدمات، الإمام الجواد عليه السلام. الإمام الجواد كل حياته معجزة، كل حياته معجزة. أولا إمامة الإمام، إمامة الإمام الجواد. مات أبوه الإمام الرضا عليه السلام وله من العمر 7 سنوات وأشهر. يقول أحدهم: قلت للإمام الرضا: يا ابن رسول الله، إذا كان كون فمن الإمام من بعدك؟ قال: ولدي هذا محمد. يقول: نظرت إليه وإذا به صغير صغير. قال له الإمام الرضا: استصغرت سنه؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله، هذا صغير. قال له: إن الله تعالى قد أعطى النبوة والإمامة والكتاب وهداية الناس لعيسى ابن مريم وهو في عمر أصغر من ولدي هذا، وقام بالأمر خير قيام. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. متى قال هذا الكلام؟ وهو في المهد. فإذا جاز في عيسى ابن مريم يعني جاز في الإنسان، وإذا جاز في الإنسان فمحمد ابن علي الجواد جاز فيه ذلك، وقد أثبت للناس ذلك، لم يدع ادعاء وإنما أثبت للناس ذلك. لما قبض الإمام الرضا عليه السلام أقبل الإمام الجواد إلى مسجد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وصعد المنبر والتفت إلى الحاضرين. لاحظ كلمات الإمام، قال: أيها الناس، أنا محمد ابن علي الرضا، أنا الجواد، أنا عالم بالأنساب، بأنساب الناس وهم في الأصلاب. يعني في زمانه الإمام الجواد أكو هنالك إنسان لا يزال في صلب أبيه، يقول: أنا عالم بأنساب الناس وهم في الأصلاب، أنا عالم بأسراركم وظواهركم، علم منحنا به قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأراضين. ولولا تظاهر أهل الشرك ووثوب دولة الباطل وما في القلوب من شك لقلت قولا يعجب منه الأولون والآخرون. ثم وضع يده على فمه وقال: اصمت كما صمت آباؤك من قبل. صبي له من العمر 7 سنوات وأشهر ويتحدث بهذا الحديث: لو شئت أخبرتكم كذا وكذا وكذا وكذا. ثم سكت ووضع يده على فمه: اصمت، اسكت يعني يا جواد، كما سكت آباؤك من قبل، كما سكت الإمام علي، إن هاهنا لعلما جما لو أصبت له حمله، سلوني قبل أن تفقدوني، ولكن الناس لم يلتفتوا إلى علم أهل البيت عليهم السلام، لم يستضيئوا بأنوارهم، لم يهتدوا بهداهم، كانوا يسخرون منهم كما سخر الناس من نوح عليه السلام وكما سخر الناس من الأنبياء، ولذا حرم الكثير من هذه النعم العظيمة. الإمام الجواد عليه السلام إذن هو معجزة في إمامته، ثانيا هو معجزة في علمه. المأمون العباسي لما قبض الإمام الرضا عليه السلام إجا المأمون إلى بغداد، قال: من الإمام بعد الإمام علي بن موسى الرضا؟ قالوا: ولده محمد بن علي الجواد. قال: أين هو الآن؟ قالوا: في المدينة المنورة. قال: علي به. جيء بالإمام إلى بغداد، وطبعا الإمام الجواد مرتين إجا إلى بغداد، هاي مرة والمرة الثانية جيء به واستشهد في بغداد ودفن عند جده الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهم. جيء بالإمام الجواد إلى بغداد، أدخلوه على المأمون العباسي، احترمه وقدره وأجله ونظر إليه، وإذا به صبي لم يبلغ الثامنة من عمره، والآن 7 سنوات وأشهر يعني بالمدرسة لما تخليه بصف الثاني الابتدائي متمام، يعني بعده بالمرحلة الأولى. نظر إليه المأمون قال: أنت الإمام بعد أبيك؟ قال: بلى أنا الإمام. قال: إذن لي أن أسألك. سأله المأمون العباسي: أي سؤال يطرحه المأمون على هذا الصبي يجيبه جوابا قاطعا؟ وطبعا هذا يذكره البغدادي في تأريخه وغير البغدادي، أي سؤال يطرح على الإمام من